ذلك الشخص المدعي. فهنا يقول: أما الخلاف في القضاء بمجرد النقول عن الأمرين أو بشرط رد الحاكم اليمين على المدعي وحلفه، فسببه عدم وجود رواية تدل بوضوح على أحد الاحتمالين. هنا لعدم نص صريح يقول حصل الخلاف، يعني كما هو الخلاف جاء من فهم الروايات، لم تكن رواية صريحة تدل على الرد أو عدم الرد، فاستدلوا مثلا بأصالة كون اليمين على المنكر وأصالة كونه حقا له وأصالة أن الحلف وظيفته. فبمثل هذه الأصول استدلوا على أن ذلك يكون من تكليف ومن وظيفة المنكر الذي هو المدعى عليه، وأنه كما ذكرنا بأنه وظيفة المدعي هي البينة، هذا ووظيفة المدعى عليه اليمين، لكن هذا ما ذكرناه سابقا لا يناقض توجه اليمين على المدعي، يعني أن يوجهها المدعى عليه إلى المدعي، لأن ذلك بحسب الفرض الأولي، يعني تلك وظيفته بادية ذي بدء عند إقامة القضية في فرضها الأولي. أما يعني لو كانت عنده بينة فيبرزها الآخر المنكر الذي هو المدعى عليه، وظيفته أن يحلف، لكن مع نقوله ممكن يعني لا تكون وظيفته هو فقط يعني أداء اليمين، بل ممكن أن يوجهها إلى المدعي عندما لا تكون عند المدعي بينة. فبمثل هذه التقريبات من هذه الأصالات المذكورة وغيرها، ذكر عدة أصالات هناك، ف يستدل السيد اليزدي وغيره أيضا على أنه لا يقضى عليه بمجرد النقول، لأن النقول أعم كما ذكر بعضهم أعم من عدم وجود أعم من كون الحق عليه، يعني كونه ينكل ويمتنع عن اليمين هذا لا يعني أنه بمجرد أن نقول يقضى عليه بالحق وأن يكون الحق عليه، فربما كما ذكر الشهيد الثاني في الروضة أن ربما ترك اليمين إجلالا وتعظيما فلا يحكم عليه بالحق، وإن ذكرت رواية عن الإمام علي عليه السلام بأنه ادعي على أخرس مال، فكيف يقسم هذا الأخرس؟ فكانت الطريقة أن كتب اليمين، أن وضع في ماء وطلب من الأخرس أن يشربه فامتنع، هذا الامتناع يعني مثل طلق الأخرس إلقاء القناع مثلا كما ذكر في محله، فالأخرس له خصوصية. هنا طريقته لا يستطيع أن يتكلم، فيفترض أنه يعني أداؤه لليمين أن يشرب هذا الماء المكتوب فيه اليمين فامتنع، فلما امتنع عن ذلك حكم عليه بالحق يعني بالمال. ف مع بعضهم استدل بهذه على أنه يقضى عليه مقابل ما ألم يقل المصنف هنا أن فيه الخلاف، فهذا الرأي الآخر استند إلى مثل هذه الرواية، لكن ذكر الطرف الثاني الذي منهم السيد اليزدي الذين قالوا لا يقضى عليه بمجرد النقول، لا يقضى على المدعى عليه بمجرد النقول عن الحلف، ذكروا بأن مثل ذلك يعد قضية في واقعة، ثم لعله لخصوصية لهذا الأخرس لكونه أخرس أو لخصوصية في نفسه ليس يعني لعموم كل آخر بوجود خصوصية كما عبر القضية في واقع. على كل حال هذا أنهما الرأيان. فاستدلال فمثل هذه الرواية ليست صريحة يعني ليست لكل فرد رواية الأخرس لعله لكونه أخرس بهذه الطريقة. طبعا طريقته خاصة لكن أقصد بعد نكوله وترتيب الأثر على نكوله والقضاء عليه فهذه الرواية تخالف الأصل هنا. فلم يعمل بها مثل السيد اليزدي مثلا وغيره. فاستدلوا بتقريبين ببيانين يذكرهما المصنف هنا. فيقول وقد استدل السيد اليزدي وجماعة آخرون على عدم القضاء بمجرد نقول المدعى عليه عن الحلف والرد بالبيانين التاليين. الأول التمسك بالأصل المقتضي لعدم نفوذ قضاء أي شخص في حق غيره. هذا تقدم عندما تكلمنا عن القاضي ووظيفة القاضي في بدء البحث. وقدر متيقن في الخارج عن الأصل المذكور حالة رد المدعى عليه اليمين على المدعي أو رد الحاكم عليه ذلك. هذا الرد إنما يكون من المدعى عليه. وهل يكون من القاضي من الحاكم؟ ففيه الخلاف بما لو لم يطلبه المدعى عليه، لأن هذه وإن كانت وظيفة الحاكم لكنها حق للمدعى عليه، فلا يؤخذ الحق إلا بإذنه كما سوف يأتي في ليل البحث. فهنا تمسك بالأصل الذي يقتضي عدم نفوذ قضاء أي شخص في حق غيره. هذا هو الأصل. من الذي خرج عن هذا الأصل؟ قال والقدر المتيقن في الخارج عن الأصل المذكور حالة رد المدعى عليه اليمين على المدعي. عندما يحصل منه رد يقول رددت اليمين على المدعي، أو أن يتولى ذلك الحاكم على القول بأنه يتولى، أو رد الحاكم عليه ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. وأما حالة عدم تحقق الرد من أحد الطرفين، لا الحاكم رد اليمين ولا المدعى عليه رد اليمين على المدعي، فهل هي خارجة عن هذا الأصل؟ يعني داخلة في القدر المتيقن؟ هذا غير داخل، أنا أشك في خروجها. فنحن نعلم بكونها تحت الأصل الممنوع. يعني عندنا أصل يمنع نفوذ قضاء أحد على أحد. من هو ذلك الذي له حق القضاء؟ قال إذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي أو ردها الحاكم. هنا مع حالة عدم الرد لا من الحاكم ولا من المدعى عليه، فهل ينفذ حكم؟ فهنا هذه داخلة تحت الأصل، في أصل عدم نفوذ ذلك الحكم. نحن نشك في أنها تخرج تبعا، يعني تخرج مع رد حالة رد المدعى عليه أو رد الحاكم اليمين على المدعي. مجرد شك لا يكفي. فنتمسك بهذا الأصل وهو بقاء هذا الأصل، وهو عدم نفوذ قضاء أي شخص في حق غيره إلا بما خرج بالدليل. وهذا لم يثبت خروجه بالدليل، ذلك الخارج بالدليل. إذا رد المدعى عليه أو رد الحاكم اليمين على المدعي. واضح هذا البيان؟ هذا التقريب الذي ذكروا به أنه لا ينفذ أو لا يثبت على المدعى عليه حق بمجرد نقوله وامتناعه. الوجه والبيان الثاني في عدم نفوذ أو عدم القضاء بمجرد النكول على المدعى عليه وعدم ترتب حق عليه هو التمسك بما دل على أن القضاء بين الناس إنما هو بالبينات والأيمان، كما دلت على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله قال يعني الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. والآن نلاحظ فيما لو لم تكن عند الأول بينة المدعي والآخر لم يقسم ولم يرد اليمين أيضا على المدعي يعني المدعى عليه نكلة ولم ينكل فقط عن رد اليمين بل نكل ولم ينكل فقط عن أداء اليمين بل نكل وامتنع عن رد اليمين أيضا على المدعى عليه، فكيف هنا يعني كأنما هذه كبرى عامة أنه القضاء يكون الحكم على الأشخاص بالبينات والأيمان، وفي مثل هذه الصورة لا بينات ولا أيمان، فكيف يترتب عليه حوض؟ واضح هذا التقليد. فيقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني افرض مثل المحامين كيف يستطيعون افرض بفذلكة اللسان أحيانا وبالجدال وبالمغالطات ربما من أن يبينوا أن الحق يثبتوا يعني أن الحق لموكلهم، وربما يعلم هو في الواقع الحال أن الحق ليس له أو لا يعلم، على كل حال بيانه يوصل الحق لمن لا حق له. وبعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني هذا لا يظن أنه الذي حكمنا له بهذا الحكم بحسب البينات والأيمان، وهو في واقع الحال غير صاحب حق، لا يظن أنه لا إثم عليه، يقول أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، حكم رسول الله، رسول الله يعلم بحقائق الأمور لكن لا يقضي بموجبها إنما يقضي بالبينات والأيمان. فهذه الرواية تبين هذا المعنى، وبعضهم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. لتقريب أن المدعي إذا لم تكن له بينة والمدعى عليه لم يحلف فالقضاء نذاك على المدعى عليه خلاف ما ذكرته الرواية. طبعا هنا الرواية شاهد منها كان يكفي أن يذكر إلى نهاية الصفحة 25 إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هذه زيادة أراد منها الفائدة، يعني أقول شاهد من الرواية مو زيادة في كلام النبي صلى الله عليه وآله استغفر الله، يعني يقول أنه إرادها هنا أو عرضها هنا في للاستشهاد على هذا البيان الثاني يكفي فيه صدر الرواية. وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. بتقريب أن المدعي إذا لم تكن له بينة والمدعى عليه لم يحلف القضاء ذاك على المدعى عليه قضاء من دون بينة ولا يمين فلا يكون نافلا، وبخلاف ما ذكرته الرواية حيث ذكرت أنه البينات والأيمان هما العمدة في ترتيب حق في ترتب حق على أحد وإلزامه بذلك الحق. أما إذا لا أيمان ولا بينات فكيف نحكم على المدعى عليه لمجرد نقوله وامتناعه عن اليمين وعن رد اليمين على المدعي، فكيف نحكم عليه بالحق؟ فمثل هذه الرواية تعتبر رواية يعني عامة وكبرى، قاعدة كبرى هنا فهذا الذي نحن بصدده أحد المصاديق حيث لا أيمان ولا بينات. وما ذكر من رواية الأخرس أفرض يكون حالة خاصة لخصوصية وقضية في واقعة كما ذكروا، فلا يمكن أن يعارض هذه الصحيحة. هذا ما يراه القائلون بعدم نفوذ حق على المنكر المدعى عليه بمجرد امتناعه عن أداء اليمين أو عن ردها. واضح الوجه؟
وفي شك مع القائلين رضي الله عنه ماذا يجب على القاضي في المنكر المدعى عليه؟ يقولون أنه لا يقضي على المدعى عليه إلا إذا رجع المنكر على المدعى، فإذا نكر المدعى إذا ظلمنا منه هو أيضا
هنا تسقط الدعوة، لأن حتى المدعي لا بينة له في الأصل. ولو كانت له بينة مع نقول المدعى عليه يثبت له الحق، لكن في صورتنا هذه أنه لا المدعي عنده بينة ولا المدعى عليه رضي بأن يحلف، فبمجرد امتناعه ترد اليمين على المدعى عليه على المدعي عفوا أيها المدعى عليه ترد اليمين؟ يقول لا أرد. هم يمتنع عن أن يؤديها، هم يمتنع عن أن يردها، فهنا لم يثبت له حق فتسقط الدعوة بذلك. لكن بعد ذلك ذكروا أنه لو جاء لو امتنع لو عاد لأن هذا المدعي لو جاء ببينة فهل تقبل منه؟ لا تقبل منه. نصت على ذلك بعض الروايات أنه هنا خلاص
انتهى.
يعني لو أدى اليمين هو لو أدى اليمين حتى لو كانت عنده عند المدعي، لو أدى اليمين المدعى عليه تقصدون، حتى لو كانت عند المدعي بينة يرحمكم الله، حتى لو كانت عنده بينة هنا مع نكران يعني في هذه الصورة لا تكون هناك دعوة تامة على المدعى عليه. يأتي هذا تفصيلها بالمطلب القادم. وإذا أشكل بأن هناك رواية تدل على القضاء بمجرد النقول عن الأمرين، وهي رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يدعي الحق الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي. قال يستحلف، يعني المدعى عليه الذي يدعى عليه الحق يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له، يعني المدعي. قال يستحلف الرجل يدعى عليه الحق هذا المدعى عليه ولا بينة للمدعي. قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له. فالرواية قالوا أنها تدل بوضوح، أي تدل بوضوح على أن المدعى عليه مخير بين أمرين، الحلف أو رد اليمين على المدعي، فإن لم يفعلهما فلا حق له ويقضى عليه. يعني لا حق له، هذا معنى لا حق له هو لم يكن طالبا بحق في البداية، الذي يطالب بالحق المدعي ليس كذلك؟ فالتعبير لا حق له يعني لا حق للمدعى عليه، فيفهم من هذا التعبير لا حق له يعني أنه عليه الحق في دعوى المدعي، لأنه لنقل أن الامتناع والنفول عن اليمين كما ذكر بعضهم يكون إجلالا وتعظيما لهذا اليمين. لكن ما المانع من رد اليمين؟ يعني أنت مدعى عليه تقول أنا لا أقسم، ولكن ما المانع من توجيه اليمين إلى المدعي؟ فإذا امتنع عن الأمرين، أن يؤدي اليمين بنفسه أو أن يردها على المدعي، فلا حق له، لا حق له، يعني يقضى عليه بالحق المدعى عليه من قبل المدعي، حيث تدل بوضوح على أن المدعى عليه مخير بين أمرين، الحلف أو رد اليمين على المدعي، فإن لم يفعلهما فلا حق له، ويقضي عليه أو يقضى عليه من دون حاجة إلى رد اليمين على المدعي. لاحظوا ما فيها رد يمين على المدعي، مجرد امتناعه عن الأمرين يجعله لا حق له. لا حق له، قلنا أنه لم يكن له حق في بدء الدعوة، في بدء إقامة الدعوة لم يكن هو الذي أقامها والمدعي الذي يكون له حق. فمعنى لا حق على لا حق له يعني أن الحق المدعى من قبل المدعي يكون عليه، يعني لا حق له بمعنى أنه لا حق له في إسقاط هذه الدعوة المتوجهة إليه، يعني يبقى عليه الحق في ترتيب أثر إقامة الدعوة من قبل المدعي. حيث تدل بوضوح على أن المدعى عليه مخير بين أمرين، الحلف أو رد اليمين على المدعي، فإن لم يفعلهما فلا حق له، ويقضى عليه من دون حاجة إلى رد اليمين على المدعي. واضح؟ واضح الاستدلال بهذه الرواية بأنه الآن خلافا لما ذكرتموه أيها السيد اليزدي والجماعة الذين معك، فهنا إذا امتنع عن المدعى عليه عن رد اليمين وعن القسم فيقضى عليه بذلك التعبير فلا حق له. هنا يقول أكو فيها إشكال في السند، لا يبقى إشكالا على بعض المباني، بينما على بعض المباني أخرى ممكن أن يعد إشكالا. فطبلا عن المناقشة الدلالية، فيقول نستطيع أن نرد هذه هذا الاستدلال بالرواية، أن في السند القاسم بن سليمان الذي لم ينص على وثاقته، بل تستفاد وثاقته بالتوثيق العام من حيث وروده في تفسير القمي أو أسناد كامل الزيارات. فيقول أمكن الجواب بأن سند الرواية لو تم ولم يناقش فيه من ناحية القاسم بن سليمان الذي تبتني وثاقته على قبول كبرى وثاقة كل من على وثاقة كل من ورد في أسناد على قبول كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فهي معارضة بالعموم من وجه بصحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام التي ذكر فيها ما نصه ترد اليمين على المدعي. بينهما عموم وخصوص من وجه هنا، فهذه صحيحة هشام تقيد هذا العموم الموجود في هذه الرواية التي قال فلا حق له، فلا حق له عن من أن يقضى عليه، يعني الآن لا يكون له حق في توجيه، هو يمتنع عن أداء اليمين ويمتنع عن ردها على المدعي، فلا حق له في توجيه اليمين على المدعي، لا أنه يقضى عليه بمجرد ذلك. فهذه صحيحة هشام عن أبي عبد الله هشام بن الحكم قال ترد اليمين على المدعي، فإن مقتضى إطلاق الرواية الأولى أن المدعى عليه إذا لم يفعل الأمرين فلا حق له ويقضى عليه سواء رد الحاكم رد الحاكم اليمين على المدعي أم لا، في حين أن هذا الرواية الأولى، في حين أن مقتضى إطلاق الرواية الثانية أن اليمين يلزم ردها على المدعي سواء كان الرد هو المدعى عليه أو الحاكم، فلا بد من رد اليمين على المدعي. لاحظت نفهم ذلك من قوله ترد اليمين مبنية للمجهول، ترد اليمين فاعله أو نائب الفاعل هنا ذلك اليمين التي ترد، إما أن يردها الحاكم أو يردها المدعى عليه ولكنها ترد. فإذا امتنع كما ذكرت الرواية الأولى فلا حق له، يعني يقضى عليه إما بردها يعني برد القاضي الحاكم لليمين على المدعي، فإن أدها حكم على المدعى عليه بالحق. قال ترد اليمين على المدعي، فإن مقتضى إطلاق الرواية الأولى أن المدعى عليه إذا لم يفعل الأمرين فلا حق له ويقضى عليه سواء رد الحاكم اليمين على المدعي أم لا، في حين أن مقتضى إطلاق الرواية الثانية أن اليمين يلزم رده على المدعي سواء كان الرد هو المدعى عليه أو الحاكم، فلا بد من ردها. وهذه صحيحة وتلك صحيحة أيضا. ففي هذا المقدار منهما في قلنا بينهما عموم وخصوص، فمادة الالتقاء وهي صورة أنه يحكم عليه، يعني الأولى قلنا أنها تفيد بأنه مع نقوله وامتناعه عن الرد وعن أداء اليمين أي المدعى عليه، فلا حق له، معنى لا حق له أي يقام عليه القضاء بهذا الحكم. هذه ما أرادته الرواية الأولى. الرواية الثانية قالت إنما يحكم عليه مع امتناعه إذا حصل الرد، حتى ما حصل من عنده فليحصل من الحاكم. الرواية الأولى يعني لا تنظر حصول الرد من الحاكم فيحكم عليه. الرواية الثانية تقول لا بد أن يحصل، يرد اليمين فاعله لم يذكر، وهو منوط باثنين لا ثالث لهما، إما نفسه هو المنكر المدعى عليه الممتنع هنا عن اليمين أو الحاكم، فلا يحكم على المدعى عليه إلا بذلك. فإن لم يحصل أحدهما فلا يحكم عليه، فإن مقتضى إطلاق الرواية الأولى أن المدعى عليه إذا لم يفعل الأمرين فلا حق له ويقضى عليه سواء رد الحاكم اليمين على المدعي أم لا، في حين أن مقتضى إطلاق الرواية الثانية أن اليمين يلزم ردها على المدعي سواء كان الرد هو المدعى عليه أو الحاكم. واضح؟ فهنا نلاحظ هذا المقدار، هناك تعارض صحيح، وبعد التعارض والتساقط إذا تعارضتا تساقطتا هنا الروايتان الدليلان. واضح مادة الاجتماع، مادة الاجتماع نقوله وامتناعه، فرواية تقول يقضى عليه نقول عن الأمرين الرد واليمين، فرواية تقول يقضى عليه، ورواية تقول إذا امتنع هو هناك من يوجه اليمين ويردها إلى المدعي، فإذا كان ذلك حكم عليه، يعني تشترط شرطا لتحقق الحكم عليه. وبعد التعارض والتساقط في مادة الاجتماع يبقى الوجهان السابقان بلا مانع أن يمنع من الرجوع إليهما والتمسك بهما. يعني هذا الدليل الذي أنتم ذكرتموه وأشكلتم به هناك ما يعارضه، أنتم ذكرتم دليلا فأمكن الجواب عنه بما يعارضه فسقط دليلكم فنبقى على الأصل، وهو أنه لا يقضى الأصل هم المؤيد. احنا قلنا أصل يكفي، لكن هم أيدته روايات كهذه الرواية التي ينقلها الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إنما أحكم صحيح هشام إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. تفضل شيخ. النقاش يكون في كامل الزيارات، أما تفسير القمي الأكثر على القول ب يبقى لنا قضية شخصية، يعني تكون شوف هذا بعض الفقهاء الذي أشرتم إليه هل هو ممن يشكل أصلا، لأن بعض الفقهاء لا يشكلون بهذا الإشكال. إذا يعني يفترض أن هذا الفقيه الذي لا يقبل بتفسير القمي طبعا ينظر إلى الرجل بتوسع أكثر القاسم بن سليمان، لكن أقول الآن ما أدري إذا هو وارد في نوادر الحكمة مثلا، ما أدري إذا الرواية مذكورة في الكافي مثلا، فهناك أوجه لاعتبار الرواية حتى لو لم يقل الفقيه بتفسير القم. يعني لنفترض أن تفترضون أنه هكذا المشكل لا يعتمد أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القم للتوثيق، حينها يعني تريد إلى الآن هناك من يقول يعني ممكن سيد الخوي عدل عنه مثلا فالكل قد عدلوا، يعني على كل حال لكل حادث حديث صح التعبير في هذه، إذا يعني ينظر إلى إمكان تصحيح اعتبار الرواية بوجه من الوجوه أفرض بالتعويض بغيره، هناك يعني عدة نظريات ممكن أن تعالج بها الرواية في وقتها، أو لعل هناك رواية أخرى. هناك في التوسع البحث سؤالكم جيد على نحو التوسع، أما على نحو الضغط الذي نعيشه هنا فيصعب. ونكمل بس هذه البنود ما فيها شيء إذا أمكنكم، يمكنكم ذلك إن شاء الله. ذكر بعد ذلك وأما أن حكم حالة السكوت نفس حكم حالة الإنكار فلإطلاق صحيحة جميل وهشام المتقدمة الدالة على أن البينة قرأناها سابقا هشام بن الحكام على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، غايته أنه في حالة الإنكار يلزم حلف المدعى عليه على نفي الحق واقعا، يعني لأن حلفه هنا يكون واقعا هو بحسب علمه، وأما في حالة السكوت ودعوى المدعى عليه الجهل بالحال فبإمكان المدعي طلب إحلافه على الجهل وعدم العلم بالحال وليس على نفي الحق واقعا لفرض عدم إنكاره، وهنا لا ينكر الحق في هذه الصورة لاحظتوا، فعندما ينكر فهنا تفاوت يعني بين الصورتين، أن يسكت السكوت أهم من الإنكار أو أن ينص على الإنكار، فيقول ذلك لإطلاق الصحيحة صحيحة جميل وهشام المتقدمة الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر الذي هو المدعى عليه. غايته أنه في حالة الإنكار يلزم حلف المدعي حلف المدعي المدعى عليه عفوا على نفي الحق واقعا، أنه مع إنكاره يعني بأداء اليمين هنا يرفع هذا الحق وينفيه. وأما في سكوته فهذا أعم، ودعوى في حالة السكوت ودعوى المدعى عليه الجاهل بالحال، يقول لا علم لي أصلا بهذه القضية، لا علم لي بأن ذكرنا فرق بينهما، أنه مرة يقول لا مال له عندي، ومرة يقول لا علم لي بأنه صاحب مال، بأن في ذمتي مال له. فبإمكان المدعي طلب إحلافه فليحلف على الجاهل، هناك يزعم أنه لا مال له فيحلف على عدم وجود مال، هنا يزعم بأنه لا يعلم بالقضية فيحلف على عدم علمه وعلى جهله بالقضية. واضح؟ فممكن هنا يأتي حلف أيضا على تارة تنكر علمك بوجود مال، تارة تنكر بأن يكون هناك مال في الذمة، بوجود مال في الذمة شيء، وأنك تقول لا مال له شيء آخر. بإمكان في الحالة الثانية أيضا بإمكان المدعي طلب إحلافه على الجهل وعدم العلم بالحال وليس على نفي الحق واقعا كما في الصورة الأولى، لأنه لا ينكره هنا لفرض عدم إنكاره، هو لا يقول أنت لا مال لك عندي، يقول أنا لا أعلم بوجود مال في ذمتي لك. واضح الفرق بينهما؟ من ذلك يتضح أن حالة السكوت مثل حالة الإنكار في توجه اليمين إلى المنكر. إذا أنت تنكر احلف على نكرانك، وإذا أنت تسكت لجهلك بعدم وجود مال احلف على جهلك بعدم وجود مال، فيتوجه اليمين عليه في الحالين. واضح هذا المعنى شيخ علي؟ واضح الصورة الفرق بينهما؟ وأما أن حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك والمقاصة، فلصحيحة ابن أبي عفور المتقدم عبد الله بن أبي عفور قرأناها قبل عدة صفحات عند البحث عن عدم جواز نقض حكم القاضي، وهذا الرأي هم قال به العلامة في الخلاف والشيخ في المختلف، وإن كان للشيخ رأيان آخران في غير المختلف، عفوا المختلف للعلامة والخلاف للشيخ. إذا وجد مالا بعد ذلك فهل له أن يأخذ منه بمقدار حقه؟ يعني حلف الآن تأدى اليمين، يعني افرض الآن صارت القضية على ما هو الظاهر، لكن أنت مطمئن شيخنا بأن أنت تقطع بأنك أعطيتني 10,000، الآن انتهت القضية على لا مال لك عندي، وجدت 20,000 من أموالي، هل لك أن تأخذ 10,000؟ أنا أخذك 10,000 مقام. وأما أن حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك، خلاص يعني ما دام حلف وأتيت ببينة، هو المدعى عليه قبل قسمه شيخنا لأنه لم يكن عندك بينة، أنت ظننت أن القضية أحيانا يحصل هكذا، تظن أن القضية أسهل، لا تظن أنني سوف أنكر، فتتقدم إلى المحكمة دون بينة فلا يثبت لك حق، يعني تسد القضية دون ثبوت حق لك. بعد إغلاق ملف القضية ولا حق لك، أنت هل لك أن تأتي ببينة، أو لو جئت ببينة هل يثبت لك الحق؟ أو يعني حشدت الجيوش أكثر وجبت بينة بعدين لتثبت حقك، الآن أقول لك انتهى، وحتى لو وجدت مالا لي فليس لك أن تأخذ منه شيئا. وأما أن حلف المدعى عليه يمنع من قبول البينة بعد ذلك المقاصة، فلصحيحة ابن أبي عفور المتقدمة عند البحث عن عدم جواز نقض حكم القاضي. وهذا عليه الأكثر هذا أو لعله عليه الأكثر. نعم. ولا ينبغي أن يفهم من هذا صيرورة المال حلالا واقعا للحرف. يعني الآن شيخنا هذا لما حلفت وقلنا ما لك حق الآن حلفت انتهت القضية أنه لا مال لك عندي انتهت القضية وقلنا يمتد ليس لك أن تأخذ من أموالي شيئا مقاصدة. هذا لا يعني أني يعني صاحب حق في هذه الأموال لكن هذا بحسب الحكم الظاهري يعني لعدم شياع الفوضى وكذا لأننا قلنا أن حكم القاضي لفك الخصومات وحل النزاع وأنه هذا قضاء قاضي فيعمل به ويترتب عليه الأثر يعني لا معنى لإقامة قضية ثم الرجوع عن حكم القاضي. ولكن في نفس الوقت لا يظن هذا الذي حكم له نحن قلنا ذلك حتى في ما حكم به النبي صلى الله عليه وآله واحد جاء بفرض بينة وشهود على قضيته فحكم له فما قال فإنما رجل قطعت له من مال أخي شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار. فأنا لما يحكم لي لا أظن أنه حلال واقعا مو أن حكم الحاكم يجعل ما ليس لي يعني هنا جعل تكويني يجعله لي لا. فهذا يمنع من قبول البينة بعد ذلك والمقاصة إلى آخر الكلام. ولا ينبغي أن يفهم من هذا صيرورة المال حلالا واقعا للحالف كلا بل هو حرام واقعا لو كان كاذبا في حلفه. ودلالة صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة على ذلك واضحة التي ذيلها في صدر الصفحة 26. وأما أن الحاكم لا يجوز له إحلاف المدة عليه قبل طلب المدة قلنا هذه وظيفة توجيه الحلف وظيفة الحاكم لكن أن يحلفه ويطلب منه دون طلب المدعي عفوا قبل أن يطلب ذلك المدعي هذا ليس له لأن المدعي بذلك ربما صرف نظرا عن هذه القضية. فأنت أيها القاضي تحكم بما يطلبه يعني المتخاصمان من وجود قضية أو المضي فيها أيضا يعني في أصل رفع القضية يكون هذا الأمر من قبل المتحاكمين وفي الاستمرار أيضا في هذه القضية. وأما أن الحاكم لا يجوز له إحلاف المدة عليه قبل طلب المدة لأن عدم طلب المدة لذلك يعني غلقه للدعوة ولو مؤقتا وذلك حق ثابت له صلى الله عليه وسلم.